أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في توثيق مصادر بحار الأنوار بلسان المؤلف، وقد ظهر لنا إلى هنا أن هناك كثير من مصادره بالإضافة إلى الإشكالية العامة، وأن المصادر في معظمها وصلت إليه بالوجادة، أن كثيرا من مصادره وعليكم السلام الله ليست بتلك المثابة من الوثوق والاعتبار، خصوصا أنه يتكرر منه بكثرة في جملة من هذه المصادر القول بأنه يظهر من طريقة الكتاب جلالة المؤلف، أو أنه كان من العلماء، أو تكرر قوله بأنه قد ذكر في الإجازات، ما يعني أنه ليس من مشاهير العلماء، ولا هو معروف بتلك المثابة من المعرفة. وهنا أود أن أسجل ملاحظة مهمة إخواني، أن هنالك كثير من الكتب التي اشتهر في هذا عصرنا وما قربه أنها كتب لفلان من علمائنا. هذه الشهرة نشأت من زمن صاحب البحر فمن بعدها. نحن نوافق على النتيجة في كثير من الحالات، وأن هذا الكتاب كتاب إمامي قطع. يعني الآن كل من يقرأ في تحف العقول واضح أنه ليس أحد الإماميين. كل من يقرأ في كتاب روضة الواعظين للفتان النيسابوري يعني من طريقة تأليف الكتاب، من الاستشهادات في الكتاب، كل من يقرأ في تنبيه الخواطر لوران بن أبي فراس المعروف بمجموعة وران، أيضا يرى أن هذا الكتاب، وإن كان فيه روايات عامية كثيرة، لكن يعرف أن هذا كتاب إمامي. لكن في مقام الحديث عن توثيق المصادر للاستطراد إلى توثيق الروايات، لابد من حديث صناعي دقيق لا يكفي هذا المقدار، إذ ربما والظاهر أو مدلس على الطائفة المحقة في الزمن الصعب جمع روايات من تراث الطائفة من هنا وهناك، ودس بينها مجموعة روايات للتشويش على فكر الطائفة، كما نلاحظ هذا في تفسير علي بن إبراهيم الموجود الآن، إذ فيه موارد عديدة لا تلتقي بوجه مع فكر الإمامية. للأسف الشديد، وهذا مشروع لا بد من أن يعمل عليه، أننا لا توجد لدينا دراسة علمية دقيقة لتقييم هذه المصادر. يعني طائفة لديها مجموعة مصادر واضحة مسلمة، مثل الكتب الأربعة، مثل بقية أو معظم بقية كتب الصاروخ، كامل الزيارة إلى غير ذلك. بمعزل الآن عما اشتملت عليه من روايات، فيها مراسيل وفيها غير مراسيل، لكن معروف هذا الكتاب للصدر، خصال للصدر، وإجمالا باستثناء التحريفات الطفيفة في النسخ والتصحيفات، هذا كتاب الصدر مسلم، يمكن للإنسان أن يقسم بالله صادقا أن هذا كتاب الصدق، هذا واضح بديهي يعني لدى أهله. ولكن لدينا هذه المصادر التي لم نعرفها تلك المعرفة، وجملة منها أحياها مشكورا صاحب البحار رضوان الله تعالى عليه، ولم يكن بسبب تصحيحها أو عبائره التي أوهمت شيئا من هذا. وإن كان صرح في مقابل هذا الإيهاب هو بما هو أبلى بالنفي كما هو واضح، لذلك لا نحمله ما لا يحمل رضوان الله عليه. مع عدم إدخالنا أو إنكارنا نزعته المائلة إلى التصحيح حيث لا تساعد الأدلة. هذا النمط من الكتب نحن نواجه بالنسبة إليه مشكلة شخصية المؤلف في كثير من الحالات، بمعنى أن مؤلفه معروف من حيث وضعه على غلاف الكتاب أو تكرره في ثنايا الكتاب، لكن ليس معروفا بين علمائنا، لا نجد له في كتب التراجم ذكرى، لا نجد له ترجمة. إذا ذهبنا إلى إجازات علمائنا لا نجده مذكورا في الإجازات أو مذكور في بعضها عند المتأخرين من زمن العلامة فما بعد مثلا. فنريد أن نستدل على جلالة صاحب الكتاب من نفس مضامين الكتاب، وهذا منهج لا بأس به، الإنسان مخبوب وراء لسانه. واضح أننا نستطيع أن نتعرف في الجملة على شخصية المؤلف من مؤلفين. هناك شريحة مؤلفها غير معروف أصلا، الكتاب ما مذكور عليه مؤلف أو مذكور لكن لا يعرف من هو، وهذا حاصل إخواني بالنسبة لجملة من المؤلفات. مثلا كتب الطبريين في إرباك أن هؤلاء من هم، ما هو عصرهم. في بعضهم قيل إنه في القرن السابع، في بعضهم قيل قبل القرن الرابع من في نفس الكتاب. يعني مثلا عندنا كتاب دلائل الإمامة للطبري، عندنا كتاب أسرار الإمامة للطبري، وعندنا كتاب المسترشد في الإمامة للطبري. البعض قال ثلاثة لواحد، البعض قال المسترشد ودلائل الإمام هو كتاب واحد مثل صاحب البحار، مع أنه إذا واحد يجيب الكتب ويقرأها يعرف أنها غير ذاك، بس في شيء من التكرر الطبيعي لوحدة الموضوع وتشابهه بالعنوان العام، دلائل الإمامة وأسرار الإمامة، دلائل الإمامة والمسترشد في الإمامة. عندما يذكر الروايات وتدخل إلى مضامين الكتاب تجد أن هذا يبدأ بالإسناد بعصر وذاك يبدأ بعصر، ما يعني أن هذا الطبري غير ذاك الطبري. هذا المعنى متكرر في بعض مصادرنا مثل كتب الطبرسيين أو الطبرسيين. حيث وقع الكلام في الاحتجاج، ووقع الكلام في مكارم الأخلاق، ووقع الكلام في مشكات الأنوار، وبعد هذا بعض الكتب أنها لأي الطبرسيين، بعض صرح وقال كلها للطبرسي لشهرته، أي صاحب مجمع البيان وجوامع الجامع أو جمع الجوامع الآتي اختلف في الاسم جيد، وإن كان هو جوامع الجامع على التحقيق. وبعضهم قال لا، المكارم هو له بينما المشكات ليست له، الاحتجاج وقع الكلام في أنه لمن، واستقر رأي أكثر المحققين على أن المكارم له والمشكات لولده والاحتجاج لحفيده. زين، هذا موجود. ما أسف له ولأجله سقط هذا الكلام أنه إلى الآن لا يوجد مركز دراسات في الحوزات العلمية جلس وتحدث بتأني عن المصدر، مع أن المنهج موجود. أما بالنسبة للمصادر القديمة المنسوبة مثل محاسن، مثل نوادر ابن عيسى، مثل دراسة مضمونية دقيقة للأسانيد والمضامين تجعلنا نعرف أن هذا الكتاب أساسا ملعوب فيه أو غير ملعوب فيه، تجعلنا نعرف عصر المؤلف، في في كثير من الحالات نستطيع أن ننهي إلى شخص المؤلف من جهة مبدأ السند. نعرف طبقته ونميزه، نذهب في ذلك العصر مين كان في المصنفين، وكان شيخهم فلان وفلان وفلان وفلان، فنستطيع أن نتعرف على شخصية المؤلف من خلال الكتاب. نذهب إلى المصادر التي نقلت من الكتاب، يعني مثلا الكتب الأربعة تكثر النقل عن حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، وتكثر النقل عن أحمد بن محمد بن عيسى. إذا كتاب مردد بينهما، نستطيع أن ننظر في الكتب في الروايات الموجودة في الكتاب ونقارنها بما نقل عن الحسين بن سعيد وأحمد محمد بن عيسى في الكتب الأربعة وبقية طب الصدوق، الكتب التي شحنت بروايات هذين العالمين. إذا اجترحنا عمل دقيق تتبعي من هذا القبيل، نستطيع أن نعرف أن هذا الكتاب في غالب الحالات نستطيع أن نعرف أنه للحسين بن سعيد أو لأحمد محمد بن عيسى، لأن الطبقة مختلفة. فإن أحمد محمد بن عيسى في طبقة تلامذة الحسين بن سعيد. من هنا الدراسة المضمونية للكتاب مهمة. إذا ما وجدنا الكتاب منقول عنه في الكتب الأربعة باعتبار هو معاصر أو متأخر قليلا عنها وعن عصر الغنى في التصنيف اللي هو ختم بالشيخ الطوسي في التصنيف الحديثي، نستطيع أن نقرأ الكتاب ومضامين الكتاب لنرى هل فيه ما يخالف معتقد أهل الحق. إذا في أشياء طفيفة هذه موجودة في كل المصادر تجدها، قد تكون طبيعة التصحيفات كما ورد في بعض نسخ الكافي أن الأئمة 13. أما إذا وجدنا لها أمور تخالف العقائد تريب وفيها استغابة حقيقية، فننظر في الكتاب. قد نلاقي لأن هذا في أصله كتاب فلان لكنه طلوعي بابي فيسلب الوثوق منه وهكذا. فالمنهج السندي ينفعنا، المشيخات تنفعنا، الإجازات تنفعنا، مضامين الكتاب تنفعنا، مقارنته بتراث الطائفة ينفعنا. المشكلة يا إخواني أنه لم تحصل دراسات من هذا القبيل للأسف الشديد، دراسات مقتد بها يعني لم يحصل، سوى ما حاول بعض المعاصرين أن يصنعه من تلامذة السيد الخوي رحمة الله عليه الشيخ مسلم الداوري، وهو رجل فاضل بلا شك ولا ريب، لكنه ليس بتلك المثابة من العمق والدقة. وكان رئيس لجنة إعادة النظر في معجم رجال الحديث، ومن هنا جاءت خبرته في طبعته الأخيرة في كتابه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق الذي مر بمرحلتين، مرحلة أولى للرسب ومرحلة ثانية توسع فيه، ذكر توثيق مصادر الوسائل وتوثيق مصادر مستغرق الوسائل. لكن للأسف الشديد اعتمد من أول الكتاب إلى آخر الكتاب على قاعدة خاطئة، حيث التجأ إلى التوثيق من خلال اتصال الإجازات من زمان إلى الطوسي والنجاشي، ومن الطوسي والنجاشي إلى صاحب الكتاب على رأسي. هذا يوثق المصدر بالحمل الأول، أما توثيقه بالحمل الشايع فيتوقف على التحقق من النسخ الواصل. من قال لك بأن كتاب المواعظ للصدوق مثلا هو هذه النسخة اللي الآن يسمى بالمواعظ؟ من قال لك بأنه وصل إلينا بهذا السند المذكور في الإجازات؟ ما معلوم. وهذا ينسحب، ولدينا أدلة على كتب شهيرة مثل تفسير أبو علي بن إبراهيم، مثل تفسير العياشي، مثل نوادر أحمد محمد بن عيسى. على هذا الأساس الدراسة لابد أن تكون أعمق من هذا وأدق بشكل سليم. بعض مراكز التحقيق المعاصرة مشكورة طبعا حققت بعض هذا التراث، لكنها عندما جاءت تخرج وتحقق الرواية تخرج على أي كتاب؟ تخرج على كتاب الأنوار. يعني يجيبوا لك الآن كتاب روضة الواعظين للنيسابوري الفتان، أو تربيه الخواطر لوراق، وعند تخريج الروايات يخرجون الروايات من البحر، مع أن البحر مستخرج منها. سماع منقول لا يستخرج من البحار. ليش يستخرج؟ لأن النسخ اللي وصلت إلينا قد تكون ازدادت مشكلة عن زمن صاحب البحار، لكن أساسا النسخ اللي روجها هو صاحب البحار، ومنه انتشرت لأنها كانت في الخباء قبله. فالعمل العلمي السليم أن نذهب لنرى هل ما نجد في تراثنا الروائي الروايات والرام وكتابه تنبيه الخواطر، أو روايات النيسابوري فتان وروايات كتابه روضة الواعظين، ومن جاءها بالأخير إذا هو من علماء الشيعة، ونقل ما معقولة أن لا نجد الروايات التي نقلها في كتب الصدوق مثلا، في أمال المفيد، في أمال الطوسي، في كتب الذين تقدموه. يعني لأنه إذا قارنا بهذا التراث ولم نجد أصلا لرواياته أو معظم رواياته، فإن هذا يضع علامة استفهام عظيمة. إذ هو في القرن الخامس أو السادس، ما هذه القطيعة بينه وبين تراث عمدة الطائفة؟ أمثال الصدوقين وأمثال الطوسي وأمثال المفيد وأمثال المرتضى وأمثال كامل الزيارات وإلى آخره. هذا عمل مش صعب علميا، لكن هذا عمل يحتاج إلى مركز دراسات ومجموعة تتتبع، ويحتاج إلى مادة مغذية أي تمويل حتى نطلع في نتائج. والعمل غير صعب، خصوصا الآن بعد أن جمع التراث كله في الحاسوب الكمبيوتر، صار التحقق من وجود الرواية في جميع المصادر سهل. وبعض المراكز الوازنة التي أسسها الإمام الخامنئي حفظه الله في نسختها الأخيرة لجمع أحاديث الشيعة وضعت خدمة عظيمة جدا، وإن كان قليل من يستفيدون منها للأسف، وهو أنك تستطيع عندما تستخرج أي رواية من كتاب تستطيع بلقطة زر أن تقارن بين هذه الرواية في هذا الكتاب وبين مشابهاتها في بقية الكتب، مش بس مطابقاتها، حتى من ما يشبهها بدرجة 60% أو 70% أو 50%، فصار المحقق مذللا له الأمور إلى درجة كبيرة، وقد يحتاج إلى شيء من الجهد يعني وشيء من العمل، لأنه قد نتمكن إخواني من الجزم والوفوق والاطمئنان التام بصحة بعض الكتب التي لم يقل بصحتها، وقد نصير إلى العكس كما صرنا فيما يقوم بتفسير القوم مخالفين في ذلك السيد الخوئي وكثير من المحققين، مش بحثنا طبعا، سيد السيستان أيضا وإن كان لا يوجد له بحث، لكن في لا ضرر شفت كلمة لولده مقرر الكتاب مذكور في الكتاب أن رواية علي بن إبراهيم لا يعتمد عليها، والظاهر أنه لا يعتمد عليها للتشكيك في النسخة، لا للتشكيك لا في علي بن إبراهيم ولا في تفسيره الأساسي الذي ألفه، وهذا أمر واضح. هذا استطراد ضروري مش فقط مفيد، كان لابد منه اليوم في هذا الدرس بهذه العجلة. نحن فيما تقدم رأينا أن جملة من مصادر صاحب البحار ذكر صاحب البحار الحكم عليها من جهة مضامين رواياتها، وهذا أمر وجداني بلا شك صاحب البحار، لكن الوجدان ليس دليل الصناعة كما تعلمون، لا يلزم غيره. ورأينا عبائر عنده أنه يتعرف على المؤلف من المؤلف ولا يعرفه أصلا، وهذا سيتكرر. نحن حتى لا يكون الأمر منحصر بأربع خمس كتب علمت أنا على الكتب وهي كثيرة جد كثيرة، لابد أن أمضي شيئا ما في الاستقراء والتعداد لأن هذا الآن إذا ما في مركز دراسات ولا نستطيع أن نذكر دراسات مفصلة في حق هذه المصادر، ليس هنا محل التعرض لها طبعا. فنحن بحاجة لإبراز أن هذه ظاهرة في البحار وليست حالة استثنائية في البحار. يعني قد يقول لك قائل والله إيه عادي في الكتب الأربعة في مراسيل مثلا، جهالة بالمصادر، جهالة بالمؤلفين، محاولة الحكم على الكتاب من خلال المضامين، وبالأخص الميل إلى التصحيح مهما أمكن، هذه إنصافا تشكل إشكالية لابد من معالجتها في كتاب بحار الأنوار على جلالته وعظمته كما أسلفنا مكرر. بعد كتاب تحف العقول، والله ما ذكرنا تحف العقول بالأمس، وصلنا إلى تحف العقول أو وصلنا إلى كشف الغمة. كشف الغمة في صفحة 29، وكتاب كشف الغمة من أشهر الكتب جيد، ومؤلفه من العلماء الإمامية المذكورين في سند الإجازة. شو يعني مذكورين في سند؟ يعني غير معروف. وأنا رأيت بعض من يصور لأن الإربلي من العامة وليس من الشيعة الإمامية، لكنه كان محبا لأهل البيت صلى الله وسلم عليه. طبعا لا أريد أن أقول هذا هو الصحيح، لكن هذا ينبئ عن كون الكتاب والشخص غير معروفين في الأصل بتلك المثابة من المعارف. الطائفة لا تضيع علماءها كما هو واضح. نعم في علماء ألفوا في حقل التقية، عاشوا في بلاد غلبت عليها التقية كما حضر مع قاضي الله أستاذي، ومع ذلك اكتشف مع كونه حريصا على الخفاء والإخفاء. وكتاب تحف العقول عثرنا منه على كتاب عتيق، يعني احنا دورنا بحثنا فوجدنا، ونظمه يدل على رفعة شأن المؤلف، نظم الكتاب ومضامينه، وأكثره في المواعظ والأصول المعلومة التي لا نحتاج فيها إلى سند. شو بنستفيد من هالعبارة؟ أولا الكتاب مو مشهور، بحث عنه وتعثر على نسخة عتيقة. اثنان أن المؤلف غير معروف، تعرفنا عليه بنظم الكتاب. ثلاثة أن الكتاب مرسل والروايات فيه مراسيل، وهو لأنه في المواعظ فهو مستغني عن السند. مستغني ليش؟ لأنه في المواعظ لا نحتاج إلى سند. وأن هذه قصة في المواعظ لا نحتاج إلى سند محل تأمل، لأن يعني في بعض الحالات المواعظ تحمل مفاهيم وتصير قناعات الإنسان. على كل حال، ثم بعد ذلك كتاب تنبيه الخاطر ومؤلفه مذكوران في الإجازات مشهوران، لكنه رحمه الله، هذه مجموعة ورقات، لما كان كتابه مقصورا على المواعظ والحكم لم يميز الغث من السمين، وخلط أخبار الإمامية بآثار المخالفين. غث من السمين شو قصده يعني صاحب الحال؟ يعني صاحب السند ضعيف السند؟ قطعا لا، غث السمين بحسب المضامين، يعني فيه مضامين صوفية. ولذا لم نذكر جميع ما في ذلك الكتاب، بل اقتصرنا على نقل ما هو أوثق عندنا يعني بحسب المضامين، لعدم افتقارنا ببركات الأئمة الطاهرين عليهم السلام إلى أخبار المخالفين. وكتابات مشارق الأنوار والألفين قد عرفت حالهما. كتاب الألفين أسماء بالخوف فيه، في بحث في هذا الأمر أنه للحل رجب أو للحل العلامة، والأصح عندنا أنه للعلامة الحل مش للبرسي، وهذا هو المشهور أساسا بين علمائنا، مو محد كذا. وأساسا هو مو الكتاب رواية بالدرجة المعتاد بها، كتاب استدلال وبرهان قد يتضمن. لكن ما يهمني في هذا المجال هو ما يذكره بالنسبة لكتاب رجب البرسي. كتاب رجب البرسي كما هو معلوم يا أخوان كتاب مشارة الأنوار، المؤلف مو معروف إمامي بالمعنى الحقيقي، يعني معتقدات الإمامية الحقة. والرجل انفرد بكثير من الروايات مع أنه في القرن السابع والثامن لا أصل لها في كتب الطائف، فمن أين جاء به؟ هذا اللي قبل شوية بالمنهج تكلمت، إذا واحد يروي لنا كتاب ومعظم رواياته ما موجودة أصلا في طغاة متقدمي الطائف، فمن أين جاء بها؟ فإذا النسبة مو خصوص من وجه الأولى كمل على مصاري فقدت، بس إذا النسبة تباين أو شبه التباين، مادة الالتقاء قليلة جدا. فهذا يعني أول ما يعني الاستغراب، خصوصا أنه من علماء المتأخرين غير مضامين الكتاب. لذلك شو بيقول صاحب البحار في صفحة 10 في الفصل الثاني، يقول لأنه هنا في صفحة 30 قد عرفت حالهما، قال للحافظ رجب البرسي: ولا أعتمد على ما يتفرد بنقله لاشتمال كتابين. طبعا في احتمال آخر بالنسبة للألفين، أنه ألفين غير ألفين العلامة، ولكن لم أرى هذا الكتاب ولم أسمع عنه. لاشتمال كتابين على ما يوهم الخبط والخلط والارتفاع، وإنما أخرجنا منهما ما يوافق الأخبار المأخوذة من الأصول المعتبرة. يعني هو ارتأى الأخبار اللي شاف ما فيها مشكلة بنظره أخرجها، يوافق مش معنا نفس الرواية موجودة في الكتب المعتبرة، يوافق في المضامين. واضح أن هذا الكتاب لا يعتمد عليه كاستدلال في مقام الاستدلال. طبعا في حديث صار مسجلات في قضية مشارق الأنوار بين العلامة السيد الأمين في أعيان الشيعة وبين العلامة الأميني في الغدير. العلامة الأميني لولائياته العامقة دافع عن المؤلف وعن الكتاب ويعني أجهد نفسه في الدفاع، وهاجم السيد الأمين رضوان الله تعالى عليه بأدب طبعا كما يعلم، لأن السيد الأمين هاجم البرسي وصوفياته وبعض ما فيه من الغلو والارتفاع في الكتاب. عموما انتهى هذا الجدل على شيء، فإنما يدل على أن المؤلف والمؤلف ليس موضع وفاق في الطائف، وهذا واضح. ويكفينا أن صاحب البحار الميال إلى هذا العالم ذكر هذا الكلام كما هو واضح، وهذا يشير إلى الميل اللي صحت ميزانه رضوان الله تعالى عليه خلاف المعروف عنه. يعني الآن في ناس بيهاجم صاحب البحار لأنه خطاط في جمع الروايات، هذا مش صحيح. صاحب البحار يتعرف على شخصيته العلمية، يتعرف مثل من مثل مرآة العقول، مثل ملاذ الأخيار. هناك برز تعالى محقق في السند والمات، ومن بياناته في البحار يمكن الاكتشاف إلى حد ما، لكن من خلال الجامع في البحار لا، لأن هو هدفه بالجامع أساسا وليس هدفه التحقيق والتنقيب والتصحيح. جيد. يقول بعد ذلك: وكتاب طب الأئمة من الكتب المشهورة، لكنه ليس في درجة سائر الكتب لجهالة مؤلفه، مو معروف من مؤلف. إذا واحد مو معروف مؤلفه كتاب ما خبر بيكون، إذا رأوه بالكتاب تفسد الرواية بجهالة الصناعة تفسد، يعني ولا قد يكون مضمونها جليل. ولا يضر ذلك إن قليل منه يتعلق بالأحكام الفرعية. يا أخي مو في إرشاديات تذكر لي وصفة طبية تقتل الإنسان بحجة أنها منسوبة للأئمة، بتشوف الناس بتجربها وبتشتغل عليها. شكل براد. ولا يضر ذلك إن قليل منه يتعلق بالأحكام الفرعية وفي الأدوية والأدعية، لا نحتاج إلى الأساليب القوية. يقول وهون الطام يعني حجي: وكتاب فقه الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقد عرفت حاله. وين عرفت حاله؟ في صفحة 11 في الفصل الثاني. يقول: وكتاب فقه الرضا أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب فرح بعدما ورد إصفهان. قال قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه، وسمعت الوالد رحمه الله، يعني المجلس ينقل عن تقي المجلس، أنه قال سمعت السيد يقول، يعني السيد أمير حسين كان عليه خطه صلوات الله عليه، يعني أنت جنابك تعرف خط الإمام الرضا في القرن العاشر الحادي عشر ماشي، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء ماشي، هذه قرينة مش على أنه للرضا، إجازات بالكتاب قرينة على أن هذا الكتاب من كتب الطائفة ماشي. وقال السيد يعني أمير حسين حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام عليه السلام، علمك حجة عليك، فأخذت الكتاب وكتبته وصححته، فأخذ والدي هذه وصححته كمان فيها علامات استفهام، صححت على المصادر، لا أنه مصحف، صححته على المصادر أو صححته بحسب سليقتك، مصادر ما في يفكر وضعك ها؟ فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه، وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابوي في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند. شو بده يقول؟ لعطوها بده يقول انه كيف ثابت عند الصدوق انه هذا فقه للامام الرضا لذلك نقل منه، ومراسيل الصدوق اكثرها من هذا الكتاب. انتبهوا انتبهوا للشباب اسرع فيه. وما يذكره والده في رسالته اليه اللي هي تشكل القسم الاول من كتاب المقنع للصدوق، رساله علي بن بابويه الذي قيل انه اول من جرد أسانيد من المتون، وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في أبواب العبادة. شو بده يقول المجلس من هالسياق؟ خلص. شو بده يقول؟ بده يقول هذا كتاب معتبر، يعني ما علم به أمير حسين وظنه والدي الظاهر صحته، والظاهر ان هذا كان مألوف ومعروف عند المتقدمين هذا الكلام. طيب نسأل سؤال، ليش جنابك يا علامتنا المجلسي محتملك العكس؟ ان يكون فقه الرضا ها؟ هو رسالة علي بن بابويه لأن ما وصلت الينا الرسالة، ويكون الصدوق ضمن كتابه الروايات المحذوفة الأسانيد، وعندي قرينة على هذا العكس، أن الشيخ الصدوق الأول معروف عنه أنه حذف الأسانيد، هذا الكتاب الأساس ما فيه أسانيد، أو يكون هو كتاب التكليف للشلماني، وهذا يفسر لنا إجازات العلماء الموجودة على الكتاب. قيل إن الشبهة أنه مكتوب على غلاف علي بن موسى بن بابويه، ما قالوا بن بابويه على كل حال، مكتوب علي بن موسى عليه السلام. تعلمون أن الصدوق الأول اسمه علي بن محمد علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، والنسبة إلى الجد مباشرة كثيرة في الأسماء، فيقال أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد يقال أحمد بن الوليد، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه يقال محمد بن علي بن بابويه، كثيرة هذه في الأسماء. على كل حال ومن القرار على هذا أنه لو كان في فقه مشهور عند المتقدمين اسمه كتاب الرضا وناقل منه الصدوق وناقل، ليش ما حدا ذكره يا أخي في كتبه ولا عين ولا أثر؟ لا في فهرست الطوسي ولا في فهرست النجاشي ولا في مشيخة الصلوخ ولا في فهرست مصنفات أصحابنا ولا في رسالة علي بن بابا شو اسمه أبو غالب الزراري ولا في رجال الكشري ولا لا عين ولا أثر. القد زهد في الطائفة بفقه مدون جميل من أوله إلى آخره للإمام الرضا لحد ما نكرته لا من قريب ولا من بعيد. قولوا النسخة انحذفت يا أخي، وين ذكره؟ وين النسبة إليه؟ مفقودة بالكامل يا أخي. بعبارة أوضح، إما هالكتاب كان مفقود عند الطائفة كلها فمن أين اعتمد عليه بحسب زعمكم؟ علي بن بابا والصدوق و وإما هو كتاب مفقود موجود، ها؟ فإذا موجود واعتمدوا عليه لماذا لم يذكروه من قريب أو بعيد؟ ولماذا لا تعكس القضية يا شيخنا فيكون رسالة علي بن بابوي هو هذا الكتاب واللي جاء به أهل قوم من قوم؟ شو ما تدرانا؟ عموما مما لا نشك فيه أننا لا نتصور وجود كتاب للإمام رضا من هذا القبيل، وهذا مقطوع به مضافا إلى أن في الكتاب بعض المشاكل العلمية التي يجل بالنسبة عن الإمام، تجل عن النسبة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. تمام البحث في محله، ما نحن نشوف صدر التفصيل فعلا، لكن مجمل مضامين الكتاب مضامين جيدة بشكل عام. وأختم وإن شوية الوقت تجاوز، لا مشكلة، درس الفقه مختصر شوية اليوم. وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب إلى مولانا الصادق عليه السلام، وقال السيد علي بن طاووس رضي الله عنه في كتاب أمان الأخطار، الأمان من أخطار الأسرار والأزمات، ويصحب المسافر معه كتاب الإهليل الشعر. هذا كتاب طبي بيستفيد منه في السفر، ينسب للمنظر المعمولي، وهو كتاب مناظرة الصادق الهندي أو الصادق الهندي، ما مشكلة في واحد ثاني، في معرفة الله جل جلاله بطرق غريبة عجيبة ضرورية حتى أقر الهندي بالإلهية والوحدانية، ويصحب معه كتاب المفضل من عمر الذي رواه مع الصادق، في معرفة وجوه الحكمة في إنشاء العالم السفلي وإظهار أسراره، فإنه عجيب في معناه. ويصحب معه كتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة عن الصادق عليه السلام، فإنه كتاب شريف لطيف في التعريف بالتسليك عن السلوك إلى الله جل جلاله والإقبال عليه والظفر بالأسرار التي اشتملت عليه. انتهى. شو بده من هالحكي يقول يعني؟ بده يقول إنه شهد ابنه طاووس، شهد باعتبار الكتاب، ما له تفسير ثاني هذا الكلام، له تفسير ثاني بشهادة أنه ذكره من كتب معتبرة يصحبها المسافر معه في السفر. ابن طاووس في عالم السلوك وفي عالم المواعظ والرقائق كما يقال، رجل على جلالته وعظمته رضوان الله تعالى عليه، متهم بالإكثار في هذا المجال. جيد، هذا كتاب مصباح الشريعة يا إخوان، هذا ما ذكره عنه في صفحة 15 في الفصل اللاحق، في صفحة 32 يقول هذا، هذه العبارة: وكتاب مصباح الشريعة فيه بعض ما يريد اللبيب الماهر، يعني ضوء أحمر، على الاستفهام، وأسلوبه لا يشبه سائر كلمات الأئمة، وروى الشيخ في مجالسه بعض أخباره هكذا، بعض أخباره يعني مضامين المقصود، لأنه مش كتاب أخبار، هو كتاب مذكور فيه مطالب بدون أسانيد أصلا. أخبرنا جماعة عن أبي المفضل الشيباني بإسناده عن شقيق البلخي، شقيق البلخي الصوفي المشاهير المعروفين، عمن أخبره من أهل العلم هذا يدل. شوفوا لحد هون الأرباب شو بتدل يا أخوان؟ هذا بتجعل الريبة أكثر. هو قال فيه بعض ما يريب اللبيب الماهر وكلماته لا تشبه كلمات الأئمة، والشيخ نقل منه بعض المضامين بهذا السند إلى شقيق الملك. تمام؟ يعني إلى رجل من كبار الصوفية المعروفين. هذا يزيد اللبيب ريبة. إذا ذكر اسم شقيق على رأس السند نسبه إلى بعض أهل العلم، بعد واضح صوفي هدفه التصوف في هذا المجال. عشان نحن ما بنقول كل شيء بالصوفية كفر، ولا بنقول كل شيء في بعض الأفكار إعلام خطأ، والباقي لا بأس به في الإطار العام. ما وافق منه تعاليم كتاب الله وسنة رسول الله وحديث الأثر الطاهر على رأس العين. ماشي. يقول هذا يدل على أنه كان عند الشيخ رحمه الله وفي عصره. الشيخ وين بينقل عنه يا إخوان؟ الشيخ ينقل عنه في مجالسه. بالمجالس والأمال بتعرفوا عادة علمائنا، فذي كررتها أنا، لا يهتمون بالتنقيح، هي مجالس سهر وسهر علمي. لذلك تشوف فيها ما قرب وما بعد، وكانت تدون هذه المجالس. ما في إلا مجالس السيد المرتضى، غلبت عليها شخصية السيد المرتضى، كلام وتفسير وإلى آخره. جيد. وكان يأخذ منه ولكنه لا يثق به كل الوثوق، ولم يثبت عنده كونه مرويا عن الصادق، وإن سنده ينتهي إلى الصوفية، ولذا اشتمل على كثير من اصطلاحاتهم وعلى الرواية من مشايخهم ومن يعتمدون عليه في رواياته. يعني الكتاب أولا مش مذكور لا بتراجم علمائنا، لا بإجازات علمائنا، لا بأسانيد علمائنا، لا 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 إلى آخره. هذا يعني أنه أقل ما يقال لم يثبت أنه عن الصادق. أنا أقول ثبت العدل قطعا، هو ليس للصادق. لو كان للصادق مولانا لحملته الطائف على الرؤوس، ما واضح عبر التاريخ. الكلام فيه شبيه بالكلام في الفقه الرضوي، بل أصعب من بعض الجهات. نعم بتقلي والله جملة من نظامينه جليلة لا ينبغي الضعف في الكتاب، أقول ما كان جليلا نعرف عنه فيه، وما لم يكن كذلك وكان مريبا يضع فيه. يعني أنا ما فيه الآن إذا بدي أعمل نظرية سير السلوك إجي ابنيها على كتاب مصباح الشريعة، مع أن كثير من نظامينه جميلة وجليلة علميا. وبخير إن شاء الله إذا قرأنا الآن كتاب منازل السائرين لعبد الله الأنصاري، مش كثير من نظامينه جيدة وجميلة وصحيحة، لكن هذا يصبح كتاب صادق أو كتاب الباقر عليه السلام. نحن ما في قطيعة في الأفكار بيننا وبين القوم بالكامل كما هو واضح. على هذا الأساس خصوصا أن هذه المدارس الصوفية كثير منها في الأساس أخذت من الباقر من الصادق، وكلها تنسب نفسها إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام وقد ابتدأ من الحديث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.